عرفنا في الحلقات اللي فاتت إزاي أوروبا بعد ما كانت مسيطرة على الدولة العثمانية وعلى دول شمال أفريقيا بالديون والمساعدات العسكرية والمنتجات اللي بتبيعها لهم، قررت تحول السيطرة دي من مجرد يعني كارت ضغط تعتبر بيه محتلة الدول دي بس من بعيد لبعيد لاستعمار حقيقي على أرض الواقع، خصوصا أن دول شمال أفريقيا دي بعيدة عن مركز الحكم في اسطنبول وقريبين من أوروبا. يعني إيدنا طايلاهم وجرينا بالأحداث وشفنا يعني دولة دولة إزاي أوروبا سيطرت عليها، من الجزائر اللي فرنسا بدأت بيها لتونس وراها والمغرب، لدرجة أن بقى فيه موجة استعمار كاملة يعني بتزحف على أفريقيا، كانت فيها التورتة بتتوزع على فرنسا وبريطانيا أكتر اتنين، ومن وراهم البرتغال وألمانيا وإيطاليا اللي عجبتها ليبيا وطمعت فيها. خلصنا شمال أفريقيا؟ لا، لسه فاضل أهم دولة فيهم والفرخة بكشك اللي كان كله بيتخانق عليها لحد ما بريطانيا عرفت تاخدها لنفسها في النهاية. طبعا عرفتها، أم الدنيا، أو في غيرها. في الوقت اللي فرنسا كانت مشغولة فيه مع تونس وحكاية احتلالها، كانت الدنيا بتولع في مصر. ما هو بعد اللي عملوا الحكام هناك والإصلاح اللي قرروا ينفذوه في البلد واستلفوا عشانه لحد ما وصلهم يعني ما شاء الله للإفلاس، وبعد ما أوروبا اتدخلت في سياسة البلد بحجة يعني الحفاظ على استقرارها لدرجة انها بقى بتعين بنفسها وزير مالية ووزير مش عارف ايه من عندهم، ولا كأن في حكومة مالية عينهم أساسا. بعد كل الفيلم ده كان طبيعي البلد يتشقلب حالها والدنيا تولع فيها وتخرج مقاومة من الشعب ضد العك اللي بيحصل وتقف قدام الخديوي. ساعتها أوروبا عشان تفضل محافظة على رجلها على العرش وما تخسرش سيطرتها على بلد بحجم مصر كان لازم تتدخل، والتدخل ده انتهى في الآخر باحتلال كامل. بس الحكاية ما تتحكيش كده، اللي قلتولك ده ملخص الفيلم، بس ايه التفاصيل؟ واحدة واحدة كده، وخلينا نجيب الشريط من أوله. البداية كانت عند الخديوي إسماعيل اللي كان عنده خطط يتوسع بمصر ويمد نفوذه هنا وهناك وياخد أراضي، لدرجة خوفت أوروبا إن هم يواجهوا محمد علي جديد، وزاد وغطى لما بريطانيا وفرنسا بعتوا مراقبين للسياسات المالية في مصر، فإسماعيل ده اشتغل لهم في الأزرق وقرفهم في عيشتهم. ساعتها الدولتين قالوا لا تتصدعن عليه، فقاموا ضغطين على السلطان العثماني عشان يعزل إسماعيل ويعين مكانه ابنه توفيق. توفيق ده جه متضار للنار، لقى نفسه مقسوم بين أوروبا اللي بتضغط عليه من بره والمعارضة اللي بتضغط عليه من جوه، ودول يفرضوا عليه سياسات تقشف عشان مصر تعرف تسدد ديونها الأجنبية، والتانيين من كبار ملاك الأراضي وكريمة المجتمع والصفوة بيعترضوا على اللي بيعمله في البلد وفيهم، وبيقولوا له طب انت بتتقشف عشان تسدد الديون لأوروبا، احنا ذنبنا ايه يا ابن المتقشفه؟ بس رجعوا قالوا هو مش ابوه اسماعيل عمل لنا اول مجلس برلماني في البلد، طب ما نستفيد منه بحاجه. وقاموا رايحين على المجلس وطالبوا ان النواب يبقى لهم دور في اعتماد الميزانيه، يعني ما تبقاش سكتم بكتم كده، وان المجلس يبقى له الحق يحاسب الوزراء، لا ويعمل دستور ليبرالي يقيد سلطه الخديوي شويه بدل ما هو طايح في البلد زي ما هو عاوز. ساعتها توفيق قال لهم ده انتوا قلبكم ميت بقى بتعرضوني وانا واقف، وقام حالل المجلس بتأييد من اوروبا. فكبار الملاك دول ما لقوش قدامهم غير سكه واحده، احنا مش عارفين ناخد حق ولا باطل مع توفيق، خلاص نشوف له اللي يقف وشه. واللي يقف وش دول كانوا حركه معارضه جايه من قلب الجيش ذات نفسه. الجيش ده كان طالع عينه من سياسات التقشف اللي اتفرضت على البلد بعد ما اعلنت افلاسها، بس اكتر فئه شافت الذل فيه كانت فئه المصريين. ما انت مش فاهم، يعني جيش مصر كان مقسوم لصفوه اللي هم ضباط اتراك من ايام المماليك شركس، ودول علاقتهم كانت حلوه مع الخديوي وعيلته ومع العثمانيين في اسطنبول، فكانوا طبقه محميه محدش يعرف يقرب لها. اما الطبقه الثانيه فكانت المصريين اهل البلد، واللي كان الاتراك بيتعاملوا معاهم على انهم فلاحين يعني يستحقوا الاحتقار. فمن هنا تقدر تفهم ليه دول كانوا اكتر فئه مرمطت في الفتره دي، لدرجه ان لما المراقبين اللي بعتتهم اوروبا على مصر عشان يتدخلوا في كل كبيره وصغيره تخص الشؤون الماليه في البلد، لما المراقبين دول قالوا لازم عدد الجيش يقل جامد عشان المصاريف تقل، ساعتها الضباط الاتراك قالوا مين ده اللي يتسرح من الجيش؟ انتوا مجانين، روحوا طبقوا الكلام الفارغ ده على الضباط والعساكر المصريين، احنا محدش يعرف يهاوب مننا. فساعتها المصريين اللي في الجيش جمعوا نفسهم عشان يتصرفوا قبل ما يلاقوا نفسهم مطرودين من شغلهم ومناصبهم، وكان قائدهم في التوقيت واحد من اشهر الاسماء اللي تعرفها في تاريخ مصر كله، العقيد احمد عرابي. عرابي ده كان راجل فلاح عادي درس في الازهر فتره وبعدين سابه وراح المدرسة العسكرية الجديدة اللي بناها الخديوي سعيد، وهو متخيل انه يقدر يبقى ضابط زيه زي اجدع ضابط شركسي من سنه، وفعلا قدر يبقى مش بس من اوائل المصريين اللي تعينوا ضباط في البلد، ده في 6 سنين بس نط من عسكري عادي لأصغر عقيد في تاريخ مصر وهو عنده 19 سنة. لكن على قد ما سعيد باشا بنى المدرسة العسكرية دي وفتح الباب للمصريين يدخلوا الجيش ويطلع منهم واحد زي عرابي، على قد ما جه الخديوي اسماعيل وراه وجيت معاه تاني الكوسة لصالح الأتراك في الجيش، وفوقيها المحسوبية والعنصرية ضد المصريين. فبقت الترقيات مرتبطة يعني بأصلك الاجتماعي مش بمدى شطارتك أو جدارتك، لدرجة إن خلال حكم إسماعيل في 16 سنة بحالهم عرابي اللي كان أصغر عقيد مصري ما عرفش يترقى ولو درجة واحدة زيادة. أنت متخيل؟ عشان كده كان طبيعي يحصل صدام واتنين بين واحد عنده اعتزاز بقوميته زي عرابي وبين الأتراك. وفعلا أول صدام ما تأخرش كتير وحصل بعد ما اتولى إسماعيل الحكم على طول. وقتها اتحط عرابي تحت قيادة لواء تركي اسمه خسرو باشا، وده كان زي ما بيوصفه عرابي راجل تركي متعصب بشكل أعمى، وكان بيفرك بكل الطرق عشان يرفض عرابي ويعين مكان واحد من ولاد المماليك اللي زيه. ولما تعين عرابي في لجنة الامتحانات اللي مسؤولة عن ترقية الضباط، خسرو ده قال بس كده، جات لحد عندي وقام رايح لعرابي وأمر يزور نتيجة الامتحان عشان يتعين واحد شركسي بالغش. طبعا عرابي رفض فورا بلا تردد يعني، وده اللي كان مستنيه خسرو، اللي على طول رفع المشكلة لإسماعيل وخلاه يرفضه مؤقتا من الجيش ويعينه في الخدمة المدنية. وفين وفين لما إسماعيل عافى عنه. وحتى بعد ده فضل عرابي مش قادر يقوم بكل صلاحيات رتبته كعقيد له وزن ودور في الجيش بتاع 3 سنين ولا حاجة. لكن الصدام الأكبر حصل لما جه إسماعيل يبعت حملة من الجيش عشان يسيطر على الصومال والحبشة، وساعتها الجيش أخذ هزيمة محترمة ورجع إيد ورا وإيد قدام عشان تستقبله مصر بخبر إفلاسها، وإن المراقبين الماليين اللي بعتهم أوروبا حطوا إجراءات اقتصادية صارمة ما فيهاش هزار، من ضمنها إن الجيش كله لازم يتفور عشان المصاريف تقل، يعني بدل ما يبقى 15,000 يصفصف على 7,000 بس، منهم 2,500 مثلا هيشتغلوا بنص مرتبه. وكان عرابي وفرقته من الناس اللي صدر قرار بتسريحهم، وحلو قوي عليهم كده. طبعا زي ما انت متخيل يعني القاهرة ولعت يومها، الضباط والعساكر المصريين بقوا عمالين يبصوا لبعض وهم بيغلوا من الغيظ، ومحدش فيهم مصدق انه خلاص يعني هياخد جواب تسريحه ويروح بيتهم بالسلامة، وكأنه زي خير الحكومة اللي ما بقلاش لازمة. لدرجة ان مجموعة منهم نظموا مظاهرة عند وزارة المالية، ولما طلع لهم الوزير الانجليزي اللي معيناه بريطانيا ورئيس الوزراء نوبار باشا هاجموا عليهم وضربوا نوبار ذات نفسه من كتر ما هم مستبيعين وما عندهمش حاجة يخسروه. فاكر في الاول لما قلنا ان اسماعيل اشتغل في الازرق للمراقبين الماليين دول لحد ما طهقهم في عشتهم؟ اهو المظاهرة اللي بقولك عليها دي هي اللي خلته يعرف يقرفهم كويس قوي. قاعد يقول لهم شايفين البلد بتروح مني يا اولاد الكلب، سياسات التقشف اللي عملتوها قلبت حال البلد، وكده مش هعرف حتى سد الديون اللي عليا بالمنظر ده، انا لا عاوزكم ولا عاوز الوزاره كلها. وفعلا تاني يوم من المظاهره قبل استقاله نوبار باشا اللي كان لسه مضروب ومتخرشم يا عيني، وقال لك خلاص كده باضيت لي في القفص وهستفرد بقى بميزانيه مصر كلها بدون لا مراقبه ولا مراقبين. لدرجه ان عرابي واللي معاه شكوا ان هو اللي كان ورا المظاهره من الاول اساسا طالما استفاد منها قوي كده، بس للاسف ما لحقش يفرح. يا دوبك الوزاره خلعت بالمراقبين الاجانب من هنا، وفرنسا وبريطانيا خلعوه هو نفسه من هنا، وقعدوا يضغطوا على السلطان العثماني لحد ما عزلوا في نفس السنه وعين مكانه توفيق ابنه زي ما قلنا. وقتها عرابي وزمايله فرحوا قالوا الحمد لله خلصنا من اسماعيل وهنشم نفسنا بقى. لكن طلع توفيق اسخن منه، جه توفيق وجاب معاه وزير جهاديه اللي هو وزير دفاع يعني شركسي برضه، فعزل كام ضابط مصري من مناصبهم وعين مكانهم اتراك زيه. ويا دوبك كام شهر بعدها وعرف عرابي ان هو نفسه ومعاه كام زميل لي هيتعزلوا هم كمان في حركه هدفها اعاده احياء عهد المماليك من تاني، الحركه اللي كان وراها وزير الدفاع ده وخسروا باشا. فاكروا اهو الاثنين كانوا بيجتمعوا مع ناس تانية في بيت خسروا كتير وبيسترجعوا بقى تاريخ المماليك ويذاكروا كويس عشان شافوا ان الوقت جه عشان يستردوا مصر تحت سيطرتهم من تاني زي ما ملكها اجدادهم المماليك زمان. فساعتها قرر عرابي يقدم عريضه لتوفيق فيها 3 مطالب اساسيه مالهمش رابع: ان حكايه خفض الجيش دي تتلغي ويرجع عدده يزيد، ويبقى في مساواه في الجيش بين المصريين وغيرهم، ويتعين ناظر جهاديه مصري. بس كده طبعا ما كانش بس دخول ضابط جيش في السياسه هو اللي حدث وقتها، لا ده كمان المطالب نفسها بتاعته كانت حدث حاجه ثوريه تخض يعني، لدرجه ان رئيس الوزراء الجديد بعد نوبار باشا لما قدموا له العريضه دي قال لهم الكلام اللي طالبينه ده خطير هيودوكوا في داهيه، ده زميل ليكوا يعني وعلى طلبات اهون من كده اتنفل السودان ورا الشمس فعقله. طبعا للي مش عارف يعني السودان وقتها كانت منفى حقيقي مش هزار يعني، حاجه كده زي سيبيريا في روسيا، مجرد سماع اسمها وان حد هيتنفى ليها تخلي ركبه تخبط في بعض، فما بالك والوزير بيقول لهم اللي طالبينه عقابه اشد من النفي للسودان. بس عموما الضباط رفضوا يسحبوا العريضه وفضلوا مصممين انها تتعرض على الخديوي توفيق، اللي بمجرد ما قرا العريضه عمل اجتماع طارئ مع قاده الجيش وقرروا يعملوا محاكمه عسكريه لعرابي والاثنين ضباط اللي وقعوا على العريضه معاه. وفعلا تاني يوم سلموا سلاحهم وترحلوا على السجن، وهناك كان مستنيهم خسرو اللي استلمهم بقى تريقة وتهزيق وقال لهم انتوا فلاحين اخركم تشتغلوا بالمقاطف مش ضباط جيش، لحد ما دخلوا زنزنهم. بس اللي ما كانش خسروا متوقعوا ان سجن عرابي هيتسبب في تمرد في الجيش بعد شهر واحد بس، وهيخلي حرس الخديوي ذات نفسه يقتحموا وزارة الحربية فيهرب من وشهم الوزير الشركسي هو واللي معاه، وبعدها الحرس دول يحرروا عرابي وزمايله ويرجعوا بيهم في مظاهرة على قصر عبدين عشان يأكدوا للخديوي انهم اي نعم لسه على ولائهم ليه بس عاوزين شوية مطالب تتحقق. فيضطر الخديوي لما لقاهم لابدين في الميدان قدامه مش عاوزين يمشوا انه ينفذ مطالبهم ويطرد نظر الجهادية اللي بيكرهوه ويعين واحد تاني هم اللي اختاروه بنفسه، لا ويؤمر ان اللوائح العسكرية الخاصة بمدة الخدمة والاجور والكلام ده كله تتغير وتبقى زي ما طلبوا. وبمجرد ما مطالبهم اتنفذت اخدوا بعضهم ورجعوا سكنتهم. بس بعد ما البلد كلها بقت عارفة ان الخديوي توفيق بجلالة قدره الجيش اكبره هو وحكومته ينفذوا رغبته، وإن عرابي ما بقاش مجرد عقيد جيش عادي، ده بقى بطل قومي الشعب بيتحاكى باسمه. بس ما يهمناش من فئات الشعب دلوقتي غير كبار ملاك الأراضي وكريمة المجتمع والصفوة بتاعته اللي قلنا من شوية إن هم اتخانقوا من الخديوي توفيق وسياساته، واتخانقوا أكتر لما حل مجلس النواب اللي اتسندوا عليه فطلع حيطة مايلة ما نفعهمش بحاجة. أهو كبار ملاك الأراضي دول لقوا نفسهم مش عارفين ياخدوا حق ولا باطل مع توفيق، فقالوا إحنا مصلحتنا دلوقتي مع الجهة الوحيدة اللي عرفت تشبشب لتوفيق وتمشي كلامها عليه الجيش. وفعلا عملوا ائتلاف كبير بينهم وبين ضباط الجيش، وفوقيهم نواب المجلس على صحفيين على شيوخ وعلماء دين، وسموا الليلة دي كلها الحزب الوطني، وكان شعاره مصر للمصريين. ومن هنا بدأ يبقى فيه حراك سياسي في المجتمع كله بكل طبقاته، وعرابي شعبيته زادت، وبدأ كمان يبقى فيه كلام من جديد عن ضرورة وجود دستور، دستور يقيد سلطات الخديوي ورجالته وحكومته بحيث يحمي عرابي واللي معاه من أي انتقام ممكن يعمله فيهم الخديوي، وفي نفس الوقت يساعدهم وهم بيدافعوا عن مصالح المصريين كلهم. بس خلي بالك مش معنى الكلام ده ان التحالف كان حاطط اهداف كبيره بقى وعاوز استقلاليه مصر وجوده، لا خالص، بالعكس كان بيتعامل على ان مصر لسه ارض عثمانيه عادي جدا وهتفضل كده، لكن هي بس يعني ارض عثمانيه عندها حبه مساحه من الاستقلال تلعب فيهم مش اكتر، عندها حكم ذاتي يعني. وحتى عرابي نفسه كان بيعلن ولائه كتير للخديوي والسلطان العثماني، ما هوش منشق عنهم ولا متمرد عليهم، لدرجة إن السلطان نفسه منح وسام لمجهوداته. قال له طب لما هي الحياة زبادي خلاط كده عمال التحالف ده كان قايم ليه أصلا بقى؟ ببساطة يعني التحالف كان بس اعتراضه على الوزراء الأجانب بتوع أوروبا والكم أنصل اللي منهم اللي بيدخلوا في سياسة مصر واقتصادها، والاعتراض التاني كان على سيطرة الشركس على الجيش ومجلس الوزراء، بس كده دي كل مشكلته. وحتى الشعب لما كان بينزل في مظاهرة ولا حاجة ويهتف مصر للمصريين كانت كل قضيتهم هي الأوروبيين وتدخلاتهم هم والشركس، لكن لا كانوا يقصدوا مصر بتاعت المصريين لوحدهم والباقي لا، ولا كانوا عاوزين استقلال ولا الكلام ده خالص. ليه بنأكد على المعلومة دي دلوقتي؟ عشان وقتها محدش كان فاهم الكلام ده أو متصور، بالعكس كانت أوروبا فاهمة غير كده خالص ومرعوبة إن يبقى اللي بيعملوا الجيش ده عبارة عن حركة قومية هتستقل بمصر وبالتالي تخرج بره سيطرتهم وتهدد مصالحهم الاستراتيجية والمالية في البلد. فكان لازم حل جذري يحسم المشكلة من أولها ويقف قدام عرابي وخطره، وما بين الاتنين كان توفيق قاعد مرعوب لدرجة انه كان عاوز حماية بأي تمن حتى لو هيعادي الكل. وفعلا حل الوزارة اللي جت بهدف الإصلاح وقال طز في الناس المهم نفسي، وعين ناظر جهادية شركسي، ومش أي شركسي ده عديل ولزم يعني هيحميه بحياته وقت الخطر، ومش مهم بقى ان الناس مش راضي عنه ولا مهم انه عرابي كان بيوصفه بانه راجل غبي وجاهل. طبعا الأحداث دي كان لازم لها رد، فالضباط عملوا مظاهرة جديدة، وعرابي بعت للخديوي يقول له إنه هيجي بكل جنود القاهرة لميدان عبدين عشان يعرضوا عليه مطالبهم النهاردة. توفيق اتجنن وجاري هو ورئيس الوزراء بتاعه ورئيس الأركان الأمريكاني عشان ينظموا قوات موالية ليه تقف قدام عرابي واللي معاه، لكن اكتشف إن الجيش كله ولاؤه لعرابي فاضطر يقابله بالغصب وهو لوحده ما معهوش غير الحاشية بتاعته وكم أنصل أجنبي وشكرا على كده. وفي النهاية وافق على مطالب عرابي اللي كان عاوز يعيد تشكيل مجلس النواب وتشكيل وزارة جديدة برئيسها واحد من المصلحين الدستوريين في الوقت ده اسمه شريف باشا، وإن الخديوي يزود عدد الجيش من جديد ل 18,000 المرة دي. بس كل المكاسب دي كوم، وإن يتعمل دستور أخيرا للبلد زي ما كانوا عاوزين كوم تاني. ده كان أكبر مكسب عملوه في مجلس النواب، وما قدرش الخديوي وتوفيق يقول لهم لا عليه، وختمها بوزارة جديدة كان عرابي هو نظر الجهادية فيها، يعني رسميا بقى هو القائد الأول للجيش المصري كله. يسيبوا الشركس بقى في الجيش ودي تيجي، دول كانوا معبيين وساكتين، جابوا نظر الجهادية اللي كان بيقعد مع خسرو باشا في بيته وعاوز يعيد إحياء عهد المماليك، فاكره؟ أيوة الله يفتح عليك. أهو الضباط المصريين وجهوا له هو و50 ضابط شركسي تهمة التآمر على اغتيال عرابي، واعتقلوهم وعذبوهم، وكل ده بعلم عرابي اللي نفض إيده من الموضوع، عمل من بنها قال لك انا ما كنتش بروح السجن عشان ما اضطرش اشوفهم يتعذبوا وانا واقف. اهو كل التنازلات اللي قدمها الخديوي توفيق دي سواء لعرابي او للجيش او لحركه الاصلاح في البلد كانت بترعب الاوروبيين جدا، وعلى راسهم بريطانيا وفرنسا، خصوصا وهم شايفين توفيق راجلهم سلطته بتضعف، وهم نفسهم سلطتهم على الاقتصاد المصري بتقل حته ورا التانية. وجه عم عرابي واكبر رئيس الوزراء الجديد يطرد المسؤولين الاوروبيين كلهم اللي تعينوا في الحكومه، فكانت الاقلام نازله على وش اوروبا ورا بعض بشكل خلاهم يقرروا ان لازم باي ثمن يحموا توفيق، مش عشان سواد عيونه ولكن عشان سقوطه معناه سقوط قبضتهم وسيطرتهم على مصر. وفعلا يعني حكومات الدولتين عملوا مذكرة مشتركة بيأكدوا فيها أنهم هيوحدوا جهودهم ضد أي تهديد داخلي أو خارجي ممكن يتعرض له الخديوي وحكومته، من غير ما يفهموا البهايم أن الكلمتين دول أكبر مفك ممكن تضربه في حكومة أو في حاكم، لأنك بتقول بالمفتشر كده أنك بتهدد الشعب عين عينك لو قرب من الحاكم بتاعه. وخاتموا الهطل ده لما أوروبا زاطت في الزيطة وبدأت تطالب أن عرابي يطرد من الوزارة، فعرابي شعبيته وسلطته اضعفت ألف مرة. ما هو لما أوروبا كلها تتحد عشان تطرد واحد من حكومة معينة يبقى أكيد الرجل ده شوكة في زورهم، في مقابل حاكم أوروبا بتحميه وبتدافع عنه. يعني بالبلدي بدل ما يرفعوا توفيق اختسفوا به الأرض وخلوا عرابي يتهموا أنه خاين لبلده وبيشتغل لصالح أوروبا. وقرر لما رئيس الوزراء استقال ومعظم الوزراء خلعوا بدري بدري أنه مش هيسيب الوزارة وهيفضل في منصبه. يعني مش بس بقت الحكومة كلها خضع لأمره، ده بقت البلد كلها ليها رئيسين، واحد شيخ في إيد أوروبا والتاني زعيم شعبي حطت الحكومة في جيبه. الدنيا ساعتها ولعت يا معلم، وبريطانيا وفرنسا هددوا بالتدخل العسكري، وفعلا بعتوا سرب بحري مشترك خلى توفيق يهرب من القاهرة ويروح جري على قصر التين في اسكندرية عشان يبقى قريب من المراكب دي لو حصل أي عوق ولا حاجة. بس سبحان الله جيته كانت فقر على أهل اسكندرية، هو جاي من هنا والدنيا باظت بين الاسكندرانية وبين الأوروبيين اللي فيها. خناقة عادية بين واحد إنجليزي وسواق حنطور مصري اتحولت لحالة شغب وعنف كاملة ضد الأجانب كلهم، راح فيها أكتر من 50 واحد ومئات المصابين وبيوت ومحلات بالآلاف اتدمرت. وطبعا حاجة زي دي ما كانتش هتفوت على أوروبا، بالعكس استغلتها لصالح فقالت عليها أنها مذبحة للمسيحيين والأوروبيين في مصر ولازم رد فعل سريع حاسم عشان يعالج الانفلات اللي حصل في مصر، لدرجة أن عرابي نفسه شك في توفيق أنه كان وراء أحداث العنف والشغب دول عشان يبقى مبرر لأوروبا تتدخل في مصر وتسنده قبل ما يترمي برا الحكم. يمكن عشان كده بعت قوات من 12 ألف جندي لإسكندرية عشان تعيد النظام فيها تاني وتبقى جاهزة أنها تحمي المدينة من أي رد فعل أوروبي، وفي نفس الوقت بعت لكبار ملاك الأراضي في مصر يطلب منهم تجنيد الفلاحين عشان يعزز قواته وأن تتفرض ضرائب طارئة توفر له دعم مالي يسنده قصاد اي هجوم من اوروبا. الجيش اللي وصل اسكندريه ما استناش لحظه، على طول امن دفاعاته وفرش المدافع بتاعته ونشر قواته في المناطق القريبه من الشاطئ، يعني خلى المدينه ثكنه عسكريه لدرجه ان قائد الاسطول البريطاني بعت لهم انذارات عنيفه ان لو الجيش ما فككش دفاعاته وتحصيناته دي هيقصف المدينه كلها. الاسطول الفرنسي لقى الدنيا كده قال لهم لا بقول لكم ايه، انا جيت تهويش بس لكن حرب مش لاعب. ما هو الدستور الفرنسي بيلزم الحكومه ما تدخلش حرب بدون موافقه البرلمان، وكده كده البرلمان ما كانش هيسمح ان فرنسا تدخل حرب بعد هزيمتها قدام المانيا اللي لسه طازه. يعني ده غير احتلال تونس واحتلال الجزائر، كل دي مصاريف يا ريس، هو الحاجات دي ببلاش؟ والبلد كانت في عرض كل فرنك، فتقول لي حرب جديده في مصر؟ لا شكرا. وامل الاسطول الفرنسي لامم عزاله وراجع على بلده وساب بريطانيا تضرب كف على كف ومش عارفه تعمل ايه، تحتل مصر ولا تمشي وتسيبها؟ هي ما كانتش ناويه ولا مخططه للاحتلال. وقبل ما تستغرب وتقول يعني هم جم كل المسافه دي عشان يترددوا دلوقتي، فافتكر ان التهويش والتهديد حاجه والجد حاجه تانية خالص. بريطانيا كل اللي كان شغلها انها تحمي مصالحها في مصر، تامن قناه السويس وتضمن ان مصر هتدفع ديونها للديانه الانجليز وشكرا على كده. لكن لو احتلت البلد ساعتها تكلفه الاحتلال هتبقى اكبر من المكاسب بتاعته، من ناحيه هتبوظ ميزان القوة اللي بقالها سنين بتحافظ عليه في اوروبا وعماله تقنع كل دوله منهم ان محدش ياخد اكبر من حقه او يكبر نفوذه وقوته على حساب جيرانه عشان الدنيا ما تولعش ما بينهم. دلوقتي لما تاخد مصر هيعملوا فيها ايه؟ ولو كبرت دماغها وقالت يولعوا وهدخل واللي يحصل يحصل هتنسحب بقواتها ازاي وامتى؟ ولا هتفضل هناك على طول الابد؟ ده مصر حتى في نظرهم يعني كانت بلد مفلسه وحاكمها مهزوز وجيشها متمرد، ففيها ايه يغري بالاحتلال يعني؟ بس خلاص يا باشا القرار كان اتاخد، وبريطانيا كان هيبقى شكلها زباله قوي لو انسحبت ورا فرنسا على بلدها قدام شويه عيال متمردين في جيش دوله اقل منها بكتير. وبالفعل اصدرت امرها لقائد الاسطول اللي فتح النار على اسكندريه وولع المدينه كلها، فاضطرت القوات المصريه تنسحب عشان بعدها بكام يوم تنزل قوات بريطانيه من 20,000 جندي على اسكندريه وتحتلها، فيبدا احتلال هيقعد 74 سنه بحاله. من اللحظه الاولى للاحتلال وعرابي بقى قائد المقاومه، ساب توفيق في قصره في اسكندريه وبقى هو القائد العام للجيش وقائد حكومه الثوره وكل أطياف الشعب بقت وراه وبتدعمه في حربه ضد الاحتلال، من أول الأمراء ورجالة القصر والأميرات في الأسرة المالكة اللي ادوله فلوس وأكل وخيول عشان يبقى جاهز للحرب، لحد أهل المدن والريف وكبار ملاك الأراضي والتجار ورجال الدين، كل الناس كانت واقفة معاه، والفلاحين انضموا بالكوم للجيش عشان يتطوعوا في صفوف، لكن للأسف لا كان عندهم خبرة ولا عندهم نظام وتدريب كافيين. يعني من الآخر العدد زاد بس كان عدد في الليمون، كانت فرصته ضعيفة انه يصد جيش محترف زي الجيش الانجليزي. بس مع ذلك يعني الموضوع ما كانش سهل برضه، ده الانجليز شافوا الويل على ايد المتطوعين في جيش عربي. من اول لحظة الجيش البريطاني نزل فيها اسكندرية وتحرك للقاهرة وهم بيقابلوا مقاومة شرسة، لدرجة انهم ما قدروش يروحوا على القاهرة لمدة 5 أسابيع بحالها، فاضطروا يرجعوا لاسكندرية ويلفوا عن طريق قناة السويس يمكن يعرفوا يوصلوا للقاهرة من هنا. وفعلا في قناة السويس اللي قدروا سيطروا عليها بقوة بحرية جبارة، جات لهم تعزيزات من الهند كانت بريطانيا محتلها برضو، فتحركوا ناحية القاهرة بسرعة، لكن قوات عرابي ادتهم علقة محترمة. بس عشان الجيش الإنجليزي أكبر بكتير اضطر عرابي ينسحب قدامهم عشان يعسكر في التل الكبير قبل القاهرة، لكن للأسف ما قدرش يحصن نفسه وقواته كفاية هناك أو يجهز دفاعات كويسة، فقدر الإنجليز يفرموهم خلال معركة قعدت ساعة واحدة تقريبا. استسلمت بعدها القوات المصرية فاتفتح الطريق كده للإنجليز يدخلوا على قلب القاهرة عدل. بعد سقوط القاهرة كل شيء انتهى بالنسبة للعرابي واللي معاه، اتحكموا بتهمة الخيانة واتحكم عليهم بالإعدام اللي تخفف بعدها للنفي لجزيرة سيلان اللي هي دلوقتي سريلانكا. وحتى توفيق اللي افتكر انه هيشم نفسه اخيرا لقى نفسه حاكم على الورق بس، خصوصا بعد ما عين مستشارين انجليز في كل حته في الحكومه، وبقى الحاكم الفعلي لمصر واحد اسمه مشهور جدا من ايام ما كنت في تانية اول، ايوه هو اللورد كرومر عليك نور. بس زي اي مناضل في تاريخ مصر كان طبيعي تتباين الاراء حوالين عرابي بمجرد ما خرج من الصوره، اللي يقولك ده كان بطل شعبي والناس بتعشقه، واللي يقولك معلش برضه اخوانا هو اللي استفز الانجليز وخلوهم يحتلونا. ما شفتش انت الكلام ده بيتكرر لحد النهارده على شخصيات سياسيه نظيفه كتير ما فيش اتنين اختلفوا عليهم، اللي يدعي لهم بالرحمه واللي يدعي على سلسفين اللي جابوهم. على اي حال اللي ما اختلفش عليه المصريين ان عرابي كان بيدافع عن حقوقهم باستمرار، وعشان كده اخذ دعم كبير من كل حته في البلد ومن كل الطبقات، حتى الامراء في الاسره المالكه نفسها كانوا بينصروا وبيتعاطفوا معاه وشهدوا انه القائد اللي في عهده رجع النظام لمصر، والاوروبيين ما كانوش يجرؤوا يخالفوا القانون. لكن بمجرد ما غاب البلد بقت بزراميط تاني، والشرطة اضطهدت الشعب والأوروبيين بقوا عايشين على كيف كيفهم ومحدش يقدر يهاوب ناحيته. أما عرابي نفسه ففضل في المنفى 18 سنة لحد ما جاء عباس حلمي الثاني خليفة توفيق وعفى عنه رسميا، فحلف بالولاء للخديوي واعتزل السياسة من يومه، ويحس انه ما بقاش قادر يناضل اكتر من كده. وحتى لما كان الشباب بيحاولوا بحماسهم يجروه للرزيلة من تاني السياسة يعني، كان بيرفض ويقول لهم انا اعتزلت خلاص، وقضى اخر سنين حياته يقرا كل الكتب والمقالات اللي اتكتبت عن الثورة العرابية، ويبعت مقالات للمؤلفين في مصر وبره مصر يتكلم فيها عن نفسه وعن حياته ويدافع عن التهم اللي فضلت لازقه فيه ومش قادر ينساه. ما هو عرابي عاش اخر سنين في حياته حزين من اللي الناس قالوه عنه، انه خان اسره محمد علي والخديوي الحاكم الشرعي لمصر، وانه استفز بريطانيا وكان هو سبب احتلالها للبلد. اهو التهمتين دول كانوا واجعينه جدا، وفضل حزين بسببهم لحد ما مات. وفين وفين بعد انقلاب 52 لما اتعزل اخر حفيد لمحمد علي وتم اعتبار أحمد عرابي من الأبطال القوميين لمصر، لا كان خاين ولا هو اللي جر الخراب والاحتلال للبلد. بسقوط مصر ودخول القرن العشرين بقى ساحل شمال أفريقيا كله من مضيق جبل طارق لحد قناة السويس كله بقى تحت الاستعمار الأوروبي، سواء اللي بحكم أوروبي مباشر زي ليبيا والجزائر، أو اللي بتتحكم حكم وطني بس صوري كده لأنها محطوطة بالكامل تحت حماية دولية أوروبية، سواء فرنسا في تونس والمغرب أو بريطانيا في مصر. بس قبل ما نختم الكلام عن الاستعمار الأوروبي كله شمال أفريقيا، لازم أقولك إزاي الاستعمار أثر على الدول دي وعلى مجتمعاتها. يعني مش هنقف كتير عند سياساتهم لأن ده هيجي وقته بعدين، لكن اللي يهمنا دلوقتي التغيير المجتمعي والأفكار والعادات اللي ظهرت على الشعوب في شمال أفريقيا وقتها. وعشان ما يبقاش الكلام عايم يعني أنا أخد شوية نماذج مختلفة تقرب لك الصورة وتوريك إزاي الحياة تحت الاستعمار أثرت بطرق مختلفة على كل شخصية منهم وبالتالي على المجتمع ككل. أول النماذج دي المفكر أحمد أمين اللي اتولد ومات في فترة الاستعمار البريطاني على مصر. أحمد أمين درس في الأزهر وتعين مدرس بعد كده وقابل مفكرين إسلاميين مهمين في الوقت ده، لكنه شاف العالم بيتغير من حواليه تحت حكم الاستعمار، شاف حركات قومية بتطلع لأول مرة وأحزاب سياسية وستات بتخرج من بيوتها بعد ما عاشت تبص على العالم من وراء المشربية عشان تشارك في الحياة العامة، وعاصر أفكار جديدة ومستجدات غيرت تفكيره. لكن كانت أهم حاجة غيرت التفكير ده سواء عنده هو أو كل جيله الجرايد اللي كان بيقراها وبتفتح عينيه على العالم، جرايد قومية وجرايد بتوجه إسلامي، ودي اللي كان ميال ليها أكتر من غيرها يعني، وكان في جرايد بتؤيد الإمبريالية اللي هي سياسة أي دولة بتبقى عاوزة تفرد نفوذها وسيطرتها على شعوب ودول تانية، سواء بالسلاح والقوة أو بالسياسة والاقتصاد والثقافة. يعني سياسة الاستعمار أيا كانت وسيلة الاستعمار ده في فرض سيطرته على غيره. المهم إن الجرائد دي شكلت تفكير أحمد أمين وتفكير جيل كامل، من أول جريدة الوقائع اللي كان رئيس تحريرها رفاعة الطهطاوي وكانت أول جريدة دورية تصدرها مصر بشكل رسمي وباللغة العربية، مرورا بجرائد تانية خاصة كانت الحكومة بتراقبها بشكل غير مباشر، خصوصا أن القاهرة ومعها بيروت كانوا مركزين مهمين جدا للصحافة وللنشر بشكل عام في الوطن العربي كله. كفاية تعرف أن لبنان لوحدها شافت في القرن ال19 حركة أدبية عظيمة اتسمت بحركة النهضة، كان فيها المفكرين المسلمين والمسيحيين ما بيعملوش حاجة غير أنهم بيجهزوا موسوعات وقواميس ويطبعوا أمهات الكتب في الأدب والفكر العربي، بعد ما العرب وقتها حسوا أنهم يعني بقوا بعيد قوي عن هويتهم وثقافتهم، فبدأوا يستعيدوا أمجاد ما قبل الدولة العثمانية وينقبوا بقى في تراثهم ويعيدوا اكتشافه من جديد. وبقت حركة النهضة دي منتشرة في كل الدول العربية بغض النظر عن العرق أو الدين، وبتغرز في الناس إن العرب أمة واحدة بلغة واحدة وثقافة وتاريخ واحد. والجرايد ساهمت في نشر الأفكار دي خصوصا بعد الخلافات الطائفية في جبل لبنان اللي كلمنا عنها قبل كده، أو لقوا لما نشروا الأفكار دي إنها بتساهم فعلا في حل الخلافات وبتوحد الناس أكتر، ومعها بتتطور الجرايد أكتر وأكتر لحد ما بقى في بيروت لوحدها ما لا يقل عن 25 جورنال. ولما الدولة العثمانية فرضت قيود على الصحافة وبقى في رقابة صارمة عليها، المثقفين والصحفيين من لبنان وسوريا هربوا على مصر اللي كانت قيود الصحافة فيها أقل، وهجرتهم دي كانت سبب في بداية ظهور الجرايد الخاصة في القاهرة واسكندرية لحد ما بقى في ولا 160 جورنال في مصر كلها. ويمكن من أهمهم وأشهرهم جورنال الأهرام اللي أسسه أخين من بيروت، قرروا يعملوا جورنال يكون إخباري فعلا، إخباري من أوله لآخره مش زي باقي الجرايد، يعني بينشر مقالات ثقافية وعلمية وفنية. وكانت الصياعة بجد منهم لما استغلوا مكتب التلغراف اللي في اسكندرية واشتركوا في الخدمات اللي بتقدمها وكالة أخبار رويترز عشان تجيلهم الأخبار طازة بالتلغراف أول بأول، فبقوا بينشروا الخبر اللي بيحصل جوه أو بره بعد ما يحصل بأيام ويمكن بساعات، في الوقت اللي كانت فيه الجرايد في بيروت مثلا بتنشر الخبر بعد ما يحصل بشهور على ما بيوصلهم. ولما الحكومة المصرية لقت تأثير الجرايد رهيب كده قررت ترخم عليهم وتفرض قيود وتقفل الجرايد اللي تشوف إن آرائها السياسية متطرفة. ولما الصحفيين اتحالفوا مع عرابي الحكومة فرضت عليهم قوانين صارمة تخنقهم بها أكتر وأكتر، لحد ما جاي الاحتلال البريطاني وساعتها اللورد كرومر شاف إن الجرايد محدش بيقراها إلا فئة محدودة قوي من الصف والمتعلمين مش كل الشعب، وإن حرية الصحافة هتخلي فيه متنفس شوية للحركات القومية فيرتاح من صداعهم حبة، حاجة كده من ريحة مبارك لما قالك خليهم يتسلوا. عشان كده اللورد كرومر خف إيد الحكومة شوية عن الصحافة وما بقاش بيطبق القوانين الخنيقة اللي اتفرضت عليهم وقت تحالفهم مع عرابي، بل بالعكس ده كان بيقدم كمان معونات مادية للجرايد اللي تطبل للوجود البريطاني في مصر، سواء اللي منشورة بالإنجليزي زي الإيجيبشن جازيت أو اللي بالعربي زي جريدة المقطم. الجرايد دي كلها على بعض بكل اختلافاتها ومذاهبها هي اللي خلت الصحافة وقتها في عزها ومليانة بكل الآراء والتوجهات اللي ممكن تتخيلها، من أول القومية للإسلامية لحد المطبلتية للاحتلال ذات نفسه. عندك مثلا التوجهات القومية دي كانت وقتها لسه بكر طازة كده بسلوفانتها، أفكار بتتكلم عن الأمة ككيان سياسي مستقل على أرض محددة وحكم ذاتي مش خاضع لحد. فالأفكار دي وتحت حكم الاحتلال لقت رواج كبير قوي، مع ان اللي ضحكك ان الافكار دي اول ما طلعت نتيجه حركه التنوير في اوروبا العرب نفسهم مش بس رفضوها، دول حاربوا ضدها لانها كانت افكار وقتها مرتبطه بدول البلقان المسيحيه اللي عاوزه تستقل عن الدوله العثمانيه المسلمه السنيه. فالجنود من مصر وشمال افريقيا دخلوا حروب مع السلطان العثماني ضد الحركات القوميه في دول البلقان، لكن بمجرد ما داق ومرارت الاحتلال على ايد بريطانيا الافكار دي مش بس انتشرت ما بينهم، دي اتزرعت على ايد المحتل نفسه في روحهم وبقوا عايشين بيها بيتنفسوها، خصوصا بعد ما عرفوا حدود ارضهم اللي بيحاربوا عشان استقلالها وتحريرها وعرفوا العدو المشترك اللي محتلهم وهيحاربوا ضده. ودول العاملين الاساسيين في الحركه القوميه، ارض محدده وحكم ذاتي لا يخضع لمحتل ولا مستعمر. وديك عندك مثلا عبد القادر في الجزائر او عرابي في مصر، مش الاثنين كانوا مناضلين بس ما كانوش بيحاربوا تحت حركه قوميه، لان كل واحد فيهم كان نضاله يعني ملهوش اساس ايديولوجي ولا كان ضمن حركه سياسيه قوميه بحيث يقف عليها زي ارض صلبه كده، بحيث لما الواحد فيهم يموت ولا يتنفى ولا يروح في اي حته الحركه السياسيه تكمل المشوار من بعده مش تموت بغياب. بمعنى ان نضال كل واحد من دول انتهى بغياب صاحبه لانه كان مرتبط بشخص مش بفكره، شخص محدد لو موجود يبقى فيه نضال ولو غايب فشكرا اقفل الباب على كده، لكن لو كان مرتبط بفكره ثابته كان ممكن تفضل الفكره دي مستمره مهما كان اللي بيمثلها عايش ولا مات، هيجي وراه اللي يكمل السكه. اهو احتلال اوروبا لشمال افريقيا بدا يخلق احتياج للقوميه لأن قبل كده ما كانش فيه مفهوم واضح مثلا لفكرة أنت مصري ولا مغربي ولا ليبي، ما كانش فيه معنى للتعريفات دي نفسها. أيوة أنا مصري، وبعدين التعريفات دي كانت مبهمة يعني في ذهن ناس كتير، وكانت أصلا نسبة الناس أو انتمائهم أو جنسيتهم بتبقى حسب المدينة اللي هم منها أو المنطقة اللي هم منها، مش دولة. وإن الانتماء وسع يعني يوسع قوي يبقى منتمي للأمة الإسلامية مثلا أو العربية، اللي هو يا كده يا كده مفيش وسط. لكن بعد الاحتلال بدأ يبقى فيه محاولات لتحديد هوية قومية مفهومة وليها أبعاد وملامح، وبدأت مصر تشوف اضطرابات كتير قوية بتحركها القومية ضد المحتل الأجنبي، لدرجة أن مفكرين إسلاميين قرروا يكتبوا صياغة لرد فعل إسلامي قوي ضد الإمبريالية والحكم الأوروبي المسيحي اللي محتلهم، وجم قوميين علمانيين اتأثروا بالمفكرين دول فكتبوا هم كمان أفكار قومية علمانية. وده مع إن الفريقين سبحان الله اتعجنوا مع بعض عشان كتاباتهم وأفكارهم تأثر على الحركات القومية اللي قامت بعد كده في مصر والعالم الإسلامي، وبقوا مصدر إلهام أساسي للحركات دي. بس ما يهمناش من لوكشة المفكرين دول غير اتنين أساسيين هما اللي حطوا مع بعض أجندة إصلاح إسلامية حددت شكل القومية وعلاقتها بالإسلام. الاتنين دول هما محمد عبده وجمال الدين الأفغاني. الأفغاني لف العالم الإسلامي والأوروبي كله تقريبا، وقعد في مصر 8 سنين درس فيهم في الأزهر وبدأ يشتغل في السياسة، وهو شايف أن أوروبا خطر على العالم الإسلامي وأن زعماء الدول الإسلامية مش هيعرفوا يتصدوا للخطر ده. لكن لو المسلمين في العصر الحديث طبقوا مبادئ دينهم بلادهم هتستعيد لوحدها قوتها القديمة وتقدر تغلب أي تهديد خارجي. وزي أي مجدد في الدين عنده رؤية إصلاحية، الأفغاني كان شايف أن رسالة القرآن صالحة لكل زمان ومكان، لكن تفسير القرآن هو اللي ما بقاش مواكب للعصر ومحتاج تحديث عشان يواجه القضايا الجديدة. بعد ما الباحثين وقفوا بالتفسيرات عند القرن الحداشر عشان يوحدوا صف المسلمين وما يحصلش لا انقسامات ولا صراعات، فقفلوا باب الاجتهاد. بس للأسف الناس حاليا بتدرس من نفس الكتب اللي كتبوها بمنطق القرن الحداشر، وبالتالي بقوا محتاجين إعادة تفسير للقرآن والاجتهاد من أول وجديد في فهم النص. وبعيدا عن القرآن والتفسير، فالأفغاني كان شايف أن لازم يبقى فيه دساتير جديدة تقوم على مبادئ إسلامية حديثة تناسب العصر، والدساتير دي تحدد سلطات الحاكم المسلم، مش تفضل سايبها مفتوحة على البحر كده زي زمان، وأن كل المجتمعات المسلمة في العالم لازم توحد صفوفها وجهودها تحت راية واحدة وهي راية الخلافة الإسلامية. طبعا الأفكار دي كانت ثورية وقتها جديدة على الناس، لكن مع ذلك كانت ملهمة بالنسبة للشباب الأزهر وعلى رأسهم أحمد لطفي السيد وسعد زغلول اللي كانوا قوميين، والشيخ محمد عبده المجدد الإسلامي الكبير ده كان حدوتة لوحده، واحد من أعظم مفكرين عصره، باحث إسلامي وقاضي وصحفي، وكان رئيس تحرير جريدة الوقائع المصرية، وكاتب مقالات في الأهرام، وختم حياته المهنية بأنه بقى مفتي الديار المصرية، يعني أكبر مسؤول لجهة دينية في البلد كلها. وزي ما كان الأفغاني ملهم لمحمد عبده، فمحمد عبده كان ملهم لناس كتير وعلى رأسهم المفكر أحمد أمين اللي بدأنا بيه الكلام. ولما الشيخ محمد عبده أيد أحمد عرابي، بريطانيا نقلته لبيروت عقابا لي، وهناك اتعرف محمد عبده على الأفغاني وقرروا يشتغلوا سوا ويأسسوا جريدة ويقفوا قدام الإمبريالية الغربية. محمد عبده كان شايف أن الإسلام مش هيبقى تقدمي إلا لو حط نموذج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قدام عيني ومشي وراهم خطوة بخطوة، يعني تقدر تعتبره كان واحد من مؤسسين السلفية كفكر إصلاحي هدفه يرجع المسلمين للعصر الذهبي للإسلام اللي كان فيه المسلمين بيتبعوا دينهم صح، وده اللي خلاهم سادة الأرض وقتها، وسيطرتهم في الأربع قرون الأولى للإسلام كانت من البحر المتوسط لحد أقصى جنوب آسيا. والحل عشان يرجعوا للقوة دي إن هم يرجعوا لدينهم الصحيح ويتخلصوا من الجمود اللي عشش في الفكر الإسلامي بعد ما خلصوا الأربع قرون الأولى، والصوفية بقت لازقة في الإسلام ومحسوبة عليه، والعقلانية انسحبت قصادها، وبقى المسلمين ماشيين على قواعد الإسلام بتطبيق أعمى، وبالتالي مش هينقذ الإسلام ويرجع المسلمين للمنهج العقلاني الإسلامي بتاع السلف ويرجعوا حضارتهم تسيطر تاني على العالم إلا لما يتخلص الإسلام من كل الإضافات الغريبة دي على الدين وعلى رأسها الصوفية. يعني تقدر تعتبر إن الاتنين خلوا الدين الإسلامي جزء أساسي من الهوية القومية، بس مش ده اللي كان شاغل بالهم ولا الكفاح الوطني بس، كانوا شاغلين بالهم برضو بالمجتمع الإسلامي نفسه وعاوزين يدخلوا فيه إصلاحات وتطوير، وبان ده من دفاعهم عن تغيير وضع المرأة في المجتمع الحديث بعد ما كانت ما بتخرجش ولا بتختلط بحد وقاعدة في البيت على طول ملهاش علاقة بالحياة برا حدود بيت أبوها أو جوزها، لكن دلوقتي بقى بتخرج وبتدرس وبتساهم في المجتمع. وطالما جينا لسيرة المرأة وتغيير دورها في المجتمع، فما ينفعش ما نجيبش سيرة المدافع الأول عنها واللي قال إن الكفاح الوطني ضد المحتل عشان الاستقلال مش هيحصل إلا بتغيير وضع المرأة الأول في المجتمع وتحسين أحوالها. طبعا عرفت قاسم أمين المحامي اللي اتولد وفي بقه معلقة فضة. أبوه كان باشا وقاسم نفسه، دخل أفضل مدارس خاصة في مصر ودرس حقوق في القاهرة وفرنسا. بس من أول ما رجع مصر بعد دراسته وهو بقى جزء من الدائرة اللي حوالين محمد عبده وتأثر بيه وبأفكاره. لكن في الوقت اللي كان زمايله بيتناقشوا فيه في دور الإسلام والاحتلال في الصحوة القومية اللي مصر بتعيشها، كان قاسم أمين في قصة تانية خالص. كل تفكيره كان مع المرأة وإزاي يرفع مكانتها. من هنا كان كتابه تحرير المرأة اللي كان فيه بيخاطب المجتمع الإسلامي باعتباره هو كمان مصلح إسلامي، لكنه قدر يربط رؤيته دي بالأفكار القومية العلمانية. فاكر لما قلنا من شوية أن المفكرين المسلمين والقوميين العلمانيين أفكارهم اتعجنت سوا وساهمت في تشكيل وعي المجتمع المصري وأثرت على الحركات القومية؟ أو قاسم أمين كان من أبرز الأمثلة على المزيج الغريب ده. بس المهم أن المزيج ده عمل طفرة في المجتمع بخصوص موضوع المرأة، بعد ما كانت الست يا عيني لا بتتعلم ولا بتشتغل ولا بتعمل اي حاجه في حياتها، وهو يدوبك يعني 1% من الستات بس اللي كانوا متعلمين. فقاسم امين شاف نفس اللي تقارير التنميه البشريه العربيه بتقوله في العصر الحالي، ان من غير تمكين المراه العالم الاسلامي بيفقد قوته، وان الست هي نص المجتمع. فحرمان الستات من التعليم واستمرارهم في الجهل معناه حرمان من الانتفاع بنص الشغل بتاع امه كامله. اللي ضحكك ان الراجل دلوقتي متمرمط بسبب النسويات وسمعته في الطين باعتباره الفاجر الفاسق اللي كان عاوز الستات تمشي على حل شعرها، وكان بيهاجم الرجال عشان عاوزهم يسيبوا الستات يعملوا ما بدلهم. لكن محدش كان ممكن يتخيل ان قاسم امين حارب لتحرير المرأة عشان خاطر البلد والكفاح الوطني، لانه كان شايف ان حال الامه كلها مش هيتحسن الا لو صلح حال الست الاول. الناس متخيلينه كان عاوزها مليطه يعني، وهو كل اللي كان شغله المقارنات بين وضع الست هنا ووضعها في اوروبا وامريكا، وازاي اخذت حقوقها اللي خليتها تساهم في بناء حضارة الغرب، قصاد تخلف مصر والعالم الإسلامي بسبب الانحطاط في دور المرأة ومكانتها. طبعا الأفكار والشعارات دي كلها وقتها كانت حاجة جديدة، لكن النهاردة هي بتعبر عن تصور لسه ساذج للعالم وللدنيا، لأن تجربة الحداثة دي كانت لسه تجربة جديدة على العالم كله، محدش كان عارف هتوصل لفين. فالكلام ده نفسه ما عادش ينفع للنهاردة، النهاردة ليه حسابات تانية خالص. لكن أيامها يعني زي ما انت متخيل الأفكار دي قومت الدنيا وما قعدتهاش. التيار المحافظ والقوميين اتقلبوا عليه وقالوا انه بيبوظ نسيج المجتمع، اما الشيوخ ورجال الدين فقالوا انه بيفسد النظام اللي ربنا حطه. الراجل قال ما بدهاش بقى، بلاها الخطاب الديني اللي مخليني محسوب عليهم ونازلين فيها سلخ، وبدا يدافع عن المراه من منظور التقدميه والتطور والحقوق الطبيعيه اللي لازم الست تاخدها. وكل الافكار دي والجدل اللي عمله وقتها كانوا سبب رئيسي ان عجله التغيير تتحرك لقدام غصب عن عين المجتمع، لحد ما في خلال 20 سنه بقى في ستات مصريين مش بس منضمين للحركة القومية، دول كمان بيتكلموا بجرأة وقلب جامد عن حقوقهم اللي عاوزينها من المجتمع، زي ما كان بينادي قاسم أمين قبلهم من سنين كاملة. أما آخر النماذج اللي هنتكلم عنها فمش محسوب على التيار الإسلامي ولا التقدمي زي قاسم أمين، دول كانوا بدايات الحركة القومية الحقيقية بقى في مصر وأول أطفى فيها. واحد اسمه أحمد لطفي السيد والتاني اسمه مصطفى كامل. خلينا نبتدي بأحمد لطفي السيد. الراجل ده كان خريج حقوق برضو، واحد من تلامذة محمد عبده، لدرجة انه ساهم مع بقية تلامذته دول في تأسيس حزب اسمه حزب الأمة. بس مع ذلك الراجل ده أخد سكة تانية خالص، لا قال لك قومية ولا أهل العرب أو للعثمانيين، ولا حتى قومية ليها أساس ديني وعاوزة ترجع عصر الخلافة من جديد. لا، الراجل قال لك أنا عاوز قومية على مقاس مصر، قومية تناسب بلدنا المستقلة بذاتها بتفاصيلها بصفاتها بكل ما فيها. فبقى من أوائل الناس اللي تبنوا المنظور ده في القومية المصرية. بس مع ذلك أحمد لطفي السيد كان له شوية آراء مش هتعجبك قوي. يعني كان ضد الاحتلال البريطاني والخديوي، يعني باعتبارهم مستبدين بيحرموا الشعب المصري من الحق في حكومة شرعية تدير أموره، لكن في المقابل كان شايف إن الحكم البريطاني عمل إدارة سليمة وتنظيم مالي للبلد، وانه مش واقعي ان هم يفكروا في استقلال بعيد عن بريطانيا، لان الانجليز ليهم حقوق مكتسبه خلاص في مصر وعندهم قوه عسكريه تقدر تحمي البلد. فالبديل ايه؟ قال لك البديل ان المصريين يستغلوا كرم اخلاق البريطانيين عشان يساعدوهم يعملوا دستور غصب عن الخديوي، ويعملوا جنبه مؤسسات للحكم المحلي زي المجلس التشريعي ومجالس المحافظات. وزي ما كان محمد عبده ملهم بالنسبه للمفكر احمد امين اللي بدانا بيه الكلام، فكان احمد لطفي ملهم ليه هو كمان. بالعكس ده كان اكتر من مجرد ملهم، كان استاذ لي، وكان احمد امين بيزوره في مكتبه في الجرنان اللي كان بيتجمع فيه القوميين المصريين عشان يتناقشوا سوا في قضايا. بقول لك ده عشان تفهم ايه الشبكه اللي كانت متكونه وقتها في العصر ده، شبكه تاثير وتاثر. ده يلهم ده وده يعني يطلع شارب افكار ده فيغرسها في اللي بعده، اللي ياخد حبة من هنا وحبة من هناك ويطلع بأفكار تالتة خالص وهكذا. وكل ده كان طبيعي جدا تكون نتيجته في الفترة دي نضج سياسي وفكري يسيب وراء كتابات وأفكار وسير ذاتية لرموز تفضل عايشة لحد النهاردة. ولو كان أحمد لطفي السيد بيمثل تيار القومية المعتدل اللي ما عندوش مشكلة يتعاون مع المستعمر عشان يرتقي بالبلد للدرجة اللي تخليها تحقق الاستقلال، فكان في صورة تانية للقومية أتقل وأقوى، صورة بطلها مصطفى كامل، الراجل اللي درس القانون في مصر وفرنسا وهو هناك قابل قوميين فرنساويين كانوا ضد الإمبريالية البريطانية زيه بالضبط فتأثر بيهم، ولما رجع من فرنسا قرر إنه هيشترك في العمل السياسي وأسس جريدة اللواء اللي بقت واحدة من الأصوات المؤثرة في الفترة دي عند الشعب، خصوصا وإن صاحبها خطيب مفوه والناس بتحبه وبتدعمه، فقدر يعني يجمع دعم من الطلبة ومن الشعب المصري لصالح الحركة الوطنية اللي بتبتدي تتكون واحدة واحدة، لدرجة ان حتى الخديوي عباس حلمي الثاني كان بيدعمه في السر الفترة، وكل ده عشان يستغل الحركة الوطنية اللي بيشكلها عشان يضغط بيها على البريطانيين. لكن المشكلة ان القوميين كانوا مش لاقين مدخل يدخلوا منه ويثوروا بيه على بريطانيا، جنودهم في حالهم ما بيحتكوش بالمصريين والدنيا هادية وما فيش اي احداث بتحصل تستدعي الثورة والغضب، والبريطانيين لا بيستفزوا المصريين ولا حاجة، بالعكس عملوا استقرار في البلد وعملوا نظام للحكومة وقللوا الضرائب، فاللي هو كان المصريين كارهينهم لكن مش عارفين هيثور عليهم بحجة ايه يعني، لغاية ما جت الحجة لحد بابهم وخبطت، وهي حادثة دينشواي. لما مجموعة جنود بريطانيين دخلوا قرية دينشواي فالفلاحين اتجمعوا حواليهم ومنعوهم يصطادوا من ابراج الحمام بتاعتهم، هوب قامت عركة، هوب مات جند بريطاني، فالقيامة قامت ساعتها، الاحتلال قبض على 52 فلاح من اهل القرية ونزل فيهم شمال ويمين، اشي احكام بالاعدام على اشغال شقة على سجن المدد مختلفة، ده غير الجلد طبعا كمان. الحادثة دي قلبت كيان المصريين وخلت الناس وهي بتقرا الجرايد وتفاصيل الحادثة والمحاكمات تبكي من القهر على حالهم، وحتى اللي كان مختلف مع مصطفى كامل ومع فكره زي احمد امين فبيقول ان هو نفسه من بعد الحادثه دي ما بقاش يقرا غير جريده مصطفى كامل لان حس انه بيتكلم بلسان كل المصريين، وتحولت الحادثه الصغيره دي لنقطه مفصليه في تاريخ مصر رمت اساسات الحركه القوميه، وبدا بسببها القوميين المصريين يتجهزوا لرحله النضال الحقيقي ضد المستعمر البريطاني. لكن ما كانوش عارفين ان بريطانيا مش بس ما كانتش ناويه تنسحب من مصر، دي كانت بتخطط تحتل اراضي اكتر في الوطن العربي وتوسع سلطه نفوذها وسيطرتها اكتر واكتر. فيا ترى ايه اللي هيحصل في السنين الجايه، وايه اللي هتعمله بريطانيا اللي كانت بتستعد لدخول الحرب العالميه الاولى في الفتره دي، ويا ترى الاحتلال ده هيعمل ايه في البلد وهيتحارب ازاي؟ كما تعلمون هذا امر شرحه يطول وانا الليله مشغول، فنشوفكم على خير ان شاء الله.